والبينات. هو اسم الادعاء، مصدر الدعاء وتجمع على دعاوى، نعم. وهي لغة في لها معاني كثيرة، الطلب والتمني، ومن ذلك قول تعالى لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ومن الدعاء أيضا كما في قول تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ومن الزعم أيضا، وتطلق الدعوة على القول المؤيد بالحجة والبرهان، بل يكون ذلك حقا وصاحبهم حقا لا مدعي. فلا تطلق على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما صدر عنه مقرون بحجة الساطعة، نعم، وهي المعجزة. وكانوا يسمونه سليم الكذاب مدعيا للنبوة. والدعوة في اصطلاح الفقهاء قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير في مجلس القضاء، نعم، يطلب بذلك الحكم. والمدعي في اللغة هو من ادعى شيئا لنفسه، سواء كان في يدي أو في يد غيره. قال هذه السيارة لي، هذا البيت تركه أبي لي، وهذا أخذه وزور في الأوراق، يدعي بذلك. وأما المدعي في الشرع فهو من ادعى شيئا في يد غيره أو دينا في ذمته. المدعى عليه في اللغة والشرع هو من ادعي عليه شيء في يده أو في ذمته. يعني قال أن هذه السيارة في يدك ليست لك، هذه السيارة في يدك ليست لك، بل هي لزيد، وزيد أقام الحج على ذلك. هذا نقل أصحابنا العراقيين. وقال المسعودي في الإبانة، قال الشافعي في موضع المدعي من يدعي أمرا باطنا، والمدعى عليه من يدعي أمرا ظاهرا. وقال في موضع آخر والمدعي من إذا سكت ترك وسكوته، والمدعى عليه ترك وسكوته، والمدعى عليه من لا يترك وسكوته. قال المسعودي وهذا اختلاف في العبارة ولا فائدة له إلا في الزوجين، إذا ادعى أحدهما أنهما أسلم معا قبل الدخول، وادعى الآخر أن أحدهما أسلم بعد الآخر في هذا الباب. وده مضى ما يعني شرحناه وتكلمنا عنه في هذه المسألة، وكيف تكون في العدة معلقة لو كانت منه الردة إذا أسلم في العدة فهي امرأته بنفس العقد القديم. إذا ثبت هذا فإن دعوى المجهول في غير الوصية والإقرار لا تصح، لأن المدعى عليه ربما صدقه فيما ادعاه، فلا يعلم الحاكم بماذا يحكم عليه. المسألة على الجهالة، والجهالة غرر أصلا. فإن ادعى عليه شيئا من الأثمان فلا بد أن يذكر الجنس والقدر والصفة، فيقول لي 1000 دينار، لي 1000 دولار، لي 100,000 يورو، نعم. ويبين الغرائب فإنها تختلف. وهنا شوف انظر، لابد أن يحدد تحديدا ظاهرا في هذا الباب ليصل إلى ما يريد، حتى يعلم لما يحكم القاضي يحكم على شيء معلوم. فيختلف الوزن في ذلك، فلا بد من ذكر الوزن. وإن ادعى شيئا من غير الأثمان فإن كان مما يضبط بالصفة ووصفه بما يوصف به في السلم، ولا يفتقر إلى ذكر قيمته مع ذلك، لأنه يصير معلوما من غير ذكر قيمته. فإن ذكر قيمته كان آكد، وإن كان مما لا يضبط بالصفة كالجواهر فلا بد من ذكر قيمته. وإن كان المدعى تالفا فإن كان له مثل ذكر مثله، وإن ذكر قيمته مع ذلك كان آكد، وإن لم يكن له مثل لم يدعي إلا بقيمته من نقد البلد، لأنه لا يجب له إلا ذلك. وإن كان المدعى أرضا أو دارا فلابد أن يذكر اسمه واسم الوادي والبلد. كل هذا ضبط الأمر بصفة حتى يحكم الحاكم على شيء معلوم لا على شيء مجهول. وإن ادعى عليه سيفا محلا بالفضة قوامه بدنانير من الذهب، وإن كان محلى بالذهب قوامه بدراهم من الفضة، وإن كان محلى بالذهب والفضة قوامه بالذهب أو الفضة، لأنه موضع ضرورة. وإن ادعى عليه مالا مجهولا من وصية أو إقرار صحت الدعوة، لأن الوصية والإقرار يصحان في المجهول، فصحت الدعوة بالمجهول منهما. وإن ادعى عليه دينا في ذمته عينا أو عينا في يده فلا تفتقر إلى ذكر السبب الذي ملك به ذلك. قال شيخ أبو حامد وهو إجماع، لأن المال يملك بجهات مختلفة من الابتياع والهبة والإرث والوصية وغير ذلك، وقد يملك ذلك من جهات وشق عليه ذكر سبب كل درهم قد ملكه. نعم. هنا تصح الدعوة، وإن ادعى قتلا أو جراحا فلا بد من ذكر سببه، فيقول عمدا أو خطأ أو عمد خطأ، ويصف العمد والخطأ وعمد الخطأ، ولا بد أن يذكر أنه انفرد بالجناية أو شاركه غيره أو شاركه غيره، لأن القصاص يجب بذلك، فلا بد من تدقيق المسألة. كل هذا شرح كما قلنا لوصف المدعى من أجل أن الحكم يكون منطبقا ويكون صحيحا ولا يكون على الجهالة. وإن ادعى عليه جراحة فيها أرش مقدر كالموضحة من الحر لم يفتخر إلى ذكر الأرش في الدعوة، وإن لم يكن لها أرش مقدر كالجراحة التي ليس لها أرش مقدر من الحر والجراحات كلها في العبد، فلا بد من ذكر الأرش في الدعوة، لأن الأرش غير مقدر في الشرع فلم يكن بد من تقديره في الدعوة. مسألة: وإن ادعى رجل على امرأة نكاحا فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا تسمع دعواه حتى يقول نكحتها بولي وشاهدي عدل ورضاها. لما؟ لأنه النكاح عندنا لابد من ولي ولابد من شهود، لأن النكاح طبعا فيه أطراف ثلاثة، منهم من يقول لا يشترط لا ولي ولا شهود، ومنهم يقول لابد من الشهود والولي، وهذا قول أهل السنة والجماعة، ومنهم يقول يشترط الشهود لا يشترط الولي. نعم. فاختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة أوجه. الأول منهم من قال لا يجب ذكر ذلك في الدعوة، وما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى فإنه ذكره على طريق الاستحباب، وبه قال مالك وأبو حنيفة كما يستحب له أن يمتحن الشهود إذا ارتاب بهم، لأنها دعوة ملك فلم يفتقر إلى ذكر سببه كدعوى المال، ولأنه لما لم يفتقر في الدعوة في النكاح إلا إلى أنها خالية من العدة والإحرام والردة، لم يفتقد إلى ذكر الولي والشاهدين ورضهما، لأن الجميع شرط في صحة النكاح. والثاني منهم من قال يجب ذكر ذلك في دعوة النكاح، وبه قال أحمد لأن الناس مختلفون بشروط النكاح، فمنهم من شرط الولي والشهود، ومنهم من شرط الولي دون الشهود، ومنهم من لم يشترط الولي ولا الشهود، فلم يكن بد من ذكر الشرائط التي وقع عليها ذكر العقد لئلا يكون النكاح وقع على جهة يعتقد الحاكم بطلانها، ولأن النكاح يحصل فيه الوطأ ولا يمكن تلافيه إذا وقع، فكان كالقتل لابد من ذكر سببه في الدعوة. والثالث منهم من قال إن كان يدعي عقد النكاح وجب ذكر هذه الأسباب لأنها شرط في العقد، وإن كان لا يدعي العقد وإنما يدعي استدامة النكاح بأن يقول هي زوجتي لم يجب ذكر هذه الأسباب في الدعوة، لأن هذه الشرائط لا تشترط في استدامة النكاح، ولأن استدامة النكاح ثبتت بالاستفاضة والعقد لا يثبت بالاستفاضة. هذا ترتيب أصحابنا العراقيين. وقال الخوسانيون هل يستحب ذكر هذه الأسباب في الدعوة في ابتداء النكاح؟ في وجهان: أحدهما يستحب، الثاني يجب. فإذا قلنا يجب ففي معنيان لاختلاف الناس في هذه الأشياء في عقد النكاح لأجل الاحتياط في الأبضاع الثاني، والصراحة أنه يجب ذكر هذه الأسباب، يجب ذكر هذه الأسباب. وإن ادعى استدامة النكاح فلا يجب ذكر هذه الأسباب في الدعوة. فإن قلنا أن المعنى في الدعوة في ابتداء النكاح اختلاف الناس فيها لم يجب ذكرها هنا، لأنه لا خلاف بينهم فيها في الاستدامة. وإن قلنا المعنى هناك الاحتياط في الأبضاع وجب ذكرها في الدعوة في الاستدامة، لأن هذا المعنى موجود هنا أيضا من أجل الاحتياط للبضع. فإن ادعى نكاح أمة وقلنا يجب ذكر الشروط في الدعوة في النكاح، فهل يجب عليه أن يذكر في دعوة النكاح الأمة عدم الطول الغنى وخوف العنت؟ شرطان اشترطهما الشرع بأنه لا يجوز الزواج من الأمة، الحر لا يتزوج من الأمة إلا بشرطين اثنين. شرط الأول عدم ملك الطول، لا طول لا غنى، الشرط الثاني أن يخشى على نفسه العنت. اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال يجب ذكر ذلك لأنهما شرطان في النكاح فواجب ذكرهما كما قلنا في الولي والشاهدين، ومنهم من قال لا يجب ذكرهما كما لا يجب ذكر خلوها من العدة والردة والإحرام. الحق أن الأول أصح وهو الأدق وهو الموافق للأصول. إذا ثبت هذا وادعى رجل على امرأة نكاحا نظرت أو نظرت فإن أقرت له بالنكاح ففي قول حكم القاضي أبو الطيب وابن الصباغ قال في القديم لا يثبت النكاح لأنها ليست من أهل مباشرة عقد النكاح فلم يقبل إقرارها به كالصبي. قال ابن الصباغ فعلى هذا لا يثبت النكاح إلا بالبينة إلا أن يكون في الغربة لتعذر البينة. ثاني قال في الجديد يثبت النكاح ولم يحكي الشيخ أبو حامد وأكثر أصحابنا غيره وهو الأصح لأنها مقبولة الإقرار فقبل إقرارها في النكاح كالرجل. أما ما قاله الأول يبطل بالمحرم ويبطل بالمحرم فإنه لا يملك عقد شراء الصيد وصح إقراره بشرائه. فإن أنكرت النكاح ولا بينة كان القول قولها مع يمينها لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن حلفت له سقط الدعوى وإن نكلت ردت اليمين عليه. فإذا حلف ثبت النكاح. طبعا نقول إن هي يكون لها الاستحقاق القسم والاستحقاق. فإذا قالت لا أقسم هذا نقول منها فينتقل اليمين إلى المقابل إلى الخصم. فإن أقسم استحق ما قال. فإن حلفت له سقطت الدعوى وإن نكلت رد اليمين عليه. فإذا حلف ثبت النكاح. فإن قلنا بقوله القديم أن النكاح لا يثبت بإقرارها فهل تحلف؟ قال ابن الصباغ لا تحلف لأن اليمين إنما يعرض لتخاف فتقر أو تقر ولو أقرت لم يقبل إقرارها فلا فائدة في عرض يمين. ليش؟ لأنها ليست من أهل الشهادة في هذا الباب. وقال المسعودي هل تحلف على هذا القول؟ في قولان بناء على أن يمين المدعي مع نقول المدعي عليه هل تحل محل إقرار المدعي عليه أو تحل محل البينة من جهة المدعي. فإن قلنا إنها تحل محل إقرار المدعي عليه لم تحلف لأنها إن نكلت وردت اليمين فحلف كانت يمينه كإقرارها وإقرارها لا يقبل. وإن قلنا إن يمينه كبينة يقيمها المدعي عرضت عليها اليمين لجواز أن تنكر عن يمين فيحلف الزوج فتكون كبينة أقامها وبينته مسموعة. مدار الأمر على توسيعة المسألة على البينة في هذا الباب هو النكول، هو أن يكون المرء المدعي عليه على اليمين وأن يقسم وتبرأ ساحته فلا يقسم ولا يريد أن يقسم فتحول القسم تتحول إلى المدعي فيستحق ما قال إذا حلف. هذا أصل المسألة وتفصيلها. فرع إن ادعت امرأة على رجل نكاحا فهل تسمع دعواها؟ ينظر فيها. فإن ادعت مع النكاح حقا من حقوق النكاح كالمهر والنفقة وغير ذلك سمعت دعواها يعني هنا وده الحق ضمنا كل عقد لابد يكون فيه المهر وأن يكون فيه النفقة. ولم تدع غير النكاح ففي وجهان لا تسمع دعواها لأن النكاح حق للزوج عليها لأن الملك له ومن أقر لغيره بملك شيء في يده وأنكر المقر له لم يقبل إقراره له. والثاني تسمع دعواها لأن النكاح يتضمن وجوب حقوق لها عليه من المهر والنفقة فصارت دعواها للنكاح متضمنة لدعواها في هذه الحقوق فسمعت دعواها. لما؟ للحقوق. فتسمع للحقوق. وكل موضع سمعت دعواها في النكاح فهل يجب ذكر شروط العقد في الدعوة على الأوجه التي ذكرناها في دعوة الرجل أو الرجل. نعم دعوة الرجل. أمين رب العالمين. أمين. ثم انظر في الرجل أقر بالنكاح ثبت النكاح. المسألة هنا لأن إقرار إحنا ضابط المسألة كما قلنا هو رأس الأمر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم البينة عن المدعي واليمين على من أنكر. ثم يتداول في هذا الباب أنه من أتى بالبينة استحق ما زعم، إن لم يأتي بالبينة فعلى المدعي عليه أن يقسم فقط اليمين. فإن أبى أن يقسم نكل هنا النكول بقى رد اليمين على المدعي فيدعي فيستحق ما زعم. وإن أنكر فاختلف أصحابنا فيه فقال القاضي أبو الطيب في شرح المولدات إنها تحرم عليه بإنكاري وإن أقامت البينة على النكاح. وقال الشيخ أبو حمد لا يكون إنكاره إطلاق طلاقا هو المنصوص في الأم، فإنه قال إذا أنكر كلفت البينة، فإن أقامت البينة ثبت النكاح وإن لم تقم البينة فالقول قول زوج مع يمين، فإن حلف لها سقطت دعواها، وإن نكل ردت اليمين عليها حتى فإن حلفت ألزمته بالنكاح. وقال المسعودي إذا أنكر جعل كأنه لا نكاح بينهما، فإن رجع عن إنكار قبل رجوعه وجعلت زوجة له، وهذا كما لو قال راجعت قبل انقضاء العدة فقالت لا بل بعد انقضاء العدة فاتفق على الرجوع لكن اختلف في الزمان، فالقول قولها ويجعل كأنه لا رجعة له فيه. لو أن حرا تزوج أمة ثم قال كنت واجدا للطول عند التزويج فرق بينهما، وهل تلك الفرقة تكون طلاقا أو فسخا؟ في قولان. قال القفال فلو رجع عن قوله وقال كذبت بل كنت عادما للطول قبل قوله، الأصل القول قوله. طيب إن شاء الله ننتقل الآن من الصفحة إلى صفحتنا بإذن الله. في عبد أو أرض أو عقد صلح أو إجارة أو ما أشبه ذلك، فلا يجب فيه ذكر شروط العقد في الدعوة. إن قلنا لا يجب ذكر شروط عقد النكاح في دعوة نكاح لم يجب ها هنا، وإن قلنا يجب في النكاح فها هنا وجهان. أحدهما يجب لأنه دعوة عقد فافتقر إلى ذكر شروطي في الدعوة كدعوة عقد النكاح، فعلى هذا القول يقول عقدنا وعقدنا بثمن معلوم من جائز التصرف وتفرقنا عن تراض، والمهم أنه يثبت وصفا دقيقا حتى يكون الحكم تابعا لأمر معلوم. والثاني لا يجب ذكر شروط العقد في الدعوة لأن دعوة متعلقة بالمال فلم يفتقر إلى ذكر سبب الملك كما لو ادعى المال مطلقا، فإن قلنا بهذا وكانت الدعوة في البيع والشراء في الجارية فهل يفتقر إلى ذكر الشروط في الدعوة؟ في وجهان، أحدهما لا يفتقر لأنه يدعي مالا فهو كما لو ادعى ذلك في العبد، والثاني يفتقر إلى ذكر الشروط في الدعوة لأنه عقد يستباح به البضع فأشبه عقد النكاح. فقال المسعودي وإذا ادعى عليه أنه وهب منه شيئا أو باع منه شيئا فلا يسمع هذه الدعوة حتى يقول المدعي يلزمه تسليمه إلي لجواز أنه وهب منه شيئا. ثم رجع عن الهبة قبل القبض أو فسخ البيع بعد القبض. هنقف عند هذه الدعاوى والبيانات، وأصلها كما قلنا لابد من الدعوة أن تخضع لضوابط حتى يعمل بها ويتبعها الحكم، وكما قلنا المهم أن لا تلفها الجهالة حتى لا يكون الحكم على جهالة.